وليلة لست أفنى فيك أفنيا، لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها. وفاضت عينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام نموذج فذ فريد في التاريخ في حبه لأزواجه، والمشاعر والأحاسيس النبوية هذا أمر يطول ذكره. فمن كان قاسي القلب تجاه أحد من الناس، وأقرب الناس لك الأب والأم والزوجة والأولاد، وطبعا الأولاد يشمل الذكر والأنثى، فليقرأ السيرة النبوية، فإن فيها ما يدعو إلى رقة القلب. أنت إذا تصورت المثل العظيم وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، ذلك الذي كانت تخضع له الرقاب وتتساقط عنده الرؤى والأفكار إذا كانت على غير شرعه وهداه، في لحظة من اللحظات تقرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف لم يستطع أن يملك عينيه، كيف يكون مصيرك أنت؟ فمن أعظم العلاجات لقسوة القلب وجفاف الطبع والخشونة في الأخلاق، من أعظم العلاجات بعد قراءة القرآن الكريم القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة محتاجون إلى إعادة النظر فيما نقرأه، وإعادة النظر في فهم ديننا وإسلامنا. إسلامنا عظيم جدا، وهؤلاء الذين طبعوه بطابع الكآبة وطابع النفرة من كل شيء بحجة أن هذا بدعة وهذا كذا، نحن لا ننكر أن العلماء قد وضعوا ضوابط للبدعة والحمد لله وفرغوا من هذا الأمر، لكن أنا أقصد أن الذين يظنون أن هذا الأمر كذا وهو ليس على مراد الله تعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموه فهما خاطئا، فضيقوا على أنفسهم وضيقوا على الناس. مواقف النبي عليه الصلاة والسلام التي تأثر فيها كثيرة، يعني على سبيل المثال، أي حب ذلك الذي كان يكنه فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها؟ فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتلئ بحب خديجة. خديجة رضي الله عنها هي التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي أول من أسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلمة التشجيع، كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، كلا والله، تقسم للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يثق في عقل خديجة الراجح التي بلغت يعني في 40 من عمرها وهو الآن في 20ات من عمره، سيقول في نفسه هو إن هذا القسم ما صدر إلا عن امرأة معروفة في قريش بالحسب والنسب والعقل الراجح. هنا بداية التشجيع الذي نحن الآن نحتاج له، نحن الدعاء ونحن الأبناء ونحن الآباء ونحن المعلمون ونحن المتعلمون ونحن العاميون، يعني نحتاج هذا التشجيع أيضا، لأن الآن الناس بكل أسف قد تجد التثبيطات بينهم أكثر من التشجيع. فهنا أول كلمة سمعها النبي عليه الصلاة والسلام من حبيبة قلبه التشجيع، كلا والله، ألا يدعو ذلك إلى أن يحبها النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما؟ وقد جاءت آثار هذا الحب عندما ماتت خديجة رضي الله عنها، تأثر النبي عليه الصلاة والسلام وحزن حزنا بالغا، مما حدا بالعلماء أن يسموا ذلك العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها وأرضاها عام الحزن، حزن كان كل كأن العام كله حزن. وهكذا عندما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة طيبة الطيبة وفرحت بمقدمه وأضاءت وأضاء منها كل شيء، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، تلك المدينة التي من دخلها الآن يشعر بشعور غير طبيعي، غير الشعور بمكة وغير الشعور حتى في بيت المقدس وغير الشعور في بقية بلدان الدنيا، فإنك ما إن تدخل مدينة حتى تشعر بانشراح الصدر. وتشعر وكأن النبي عليه الصلاة والسلام تراه يمشي في كل شارع من شوارع المدينة. تنظر فترى جبل أحد، هذا الجبل الذي يحبنا ونحبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه طيبة وهذا جبل، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. عندما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، طبيعي أنه لن يرى شيئا يذكره بخديجة، لأن كل حياته مع خديجة رضي الله عنها كانت في الفترة المكية، وماتت خديجة قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا، فهنا ما في شيء يذكره بخديجة رضي الله عنها، إلا ممكن أن يقال فاطمة وزينب وأم كلثوم وهكذا ورقية بنات خديجة، يراهن بين يديه فيتذكر ذلك الزمن السالف مع خديجة رضي الله عنها، فيبدأ الآن تخرج تلك المشاعر النبوية العظيمة التي يقولها بكل فخر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أغضبت بعض الزوجات كعائشة رضي الله عنها التي كانت تقول: والله ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها ما كان يسأم من ذكرها، ولربما ذبح الشاة فقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فيهدي إلى خلائلها منها ما يسعهن من هذه الشاة. فلربما تقول: عاتبته وقلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول لي: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. شوف الآن تقول كانت وكانت، يعني يثني عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها صغيرة السن، يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، وعمر عائشة 18 سنة الآن. للأسف في هذا الزمن، زمن الأنترنت وزمن القنوات الفضائية وزمن الأسواق وزمن المكياج وزمن العطورات الضخمة وزمن الكوافيرات وزمن نمص الحواجب وزمن الأصباغ الصارخة وزمن وزمن، لربما وجدت البنت بنت 18 سنة ما تحسن تدخل المطبخ من أجل أن تصنع براد شاي. وهكذا الآن نحن نسمع عن حالات زيجات طلقت للأسف الشديد لأنها قال: والله ما تعرف تصنع شيء في المطبخ، ما تعرف شيء. الآن عائشة رضي الله عنها 18 سنة في هذا السن توفي عنها النبي عليه الصلاة والسلام، إذن قبله بتسع سنوات قبل هذا السن، احسب يعني من 9 إلى 18، في هذه السنوات كلها حفظت عائشة رضي الله عنها من علم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو كثيرا من الصحابة إلى أن يأتي يستفتيها. فهو الآن يعني هي غارت لأنها صغيرة السن، وأيضا تغار على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تريد أن يذكر شيئا يتعلق بزوجاته الأخريات، حتى وإن كانت تلك الزوجة ميتة في مكة وهي خديجة رضي الله عنها. فهي تقول يعني من رحمة الله بعائشة أن الله ما جمع بينها وبين خديجة تحت سقف واحد، سبحان الله. إذا كان هي الآن تغار من خديجة وما رأتها ولا تعرف أوصافها، إنما تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام بعض أحاديث تخرج أحيانا يعني قصرا الموقف يتطلبها، ومع هذا كانت تغار أشد الغيرة، فكيف لو رأتها؟ ومواقف حفصة وعائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام التي نزلت فيها الآيات مشهورة. لكن الآن تقول عائشة في موقف آخر، قالت: دخلت هالة بنت خويلد، استأذنت مرة هالة بنت خويلد، فلما استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى الصوت، وهذا الصوت يذكره بالماضي. يعني هذه مسألة حتى عند علماء النفس الآن اسمها الاقتران الشرطي. الاقتران الشرطي، أنت لا يعني مثلا شممت طيب معين في يوم زواجك، عطر معين، بعد 20 سنة من الزواج فجأة دخلت يعني إما سوق أو صافحك أحد الناس فشممت ذلك العطر، مباشرة سيتجه عقلك وتفكيرك إلى تلك الليلة الأولى التي شممت فيها هذا العطر مع زوجتك هكذا. فهنا تذكر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصوت خديجة رضي الله عنها، فبدأ يقول: اللهم هالة، اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة. عائشة رضي الله عنها هنا قالت: غرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد سقطت أسنانها، يعني قد أبدلك الله خيرا منها، تقول غرت. قال: كيف قلتي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا سمع كلمة ما أعجبته، قال كيف قلت؟ قالت فأعدت عليه كلامي، قال كلا والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها، والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة. هل انتهى الموقف هنا؟ أبدا. تقول عائشة فغدا وراح بها النبي عليه الصلاة والسلام علي شهرا، شهر كامل وهو يدخل ويخرج ويقول والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة، حتى يكون في هذا تأديب لعائشة رضي الله عنها لا تذكري أمرا يتعلق بخديجة، لأن هذه لها مكانة عليا في زاوية من زوايا القلب الخاصة جدا بخديجة، فلا تذكري ولا تؤذيني في خديجة. وأيضا حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مسألة الحب والأحاسيس هذه مسألة لا يملكها هو، لأنه هو عليه الصلاة والسلام كان يقول في مسألة العدل بين الزوجات اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أنا طبعا أقسم بما أملكه قضية المبيت والنفقة، لكن مسألة الحب والمشاعر والأحاسيس هذه ما أملكها، الذي يملكها هو رب العباد عز وجل. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها موقف ثالث، تقول مرة دخلت استأذنت عجوز من عجائز قريش، فلما دخلت هب النبي عليه الصلاة والسلام واقفا وبسط لها رداءه وبدأ يسألها كيف أنتم وكيف حالكم وكيف كنتم بعدنا، قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تقول عائشة فغرت وقلت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة، يعني سألت قالت تقبل على هذا العجوز هذا الإقبال؟ قال يا عائشة إنها من صدائق خديجة، وإنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. فقل فغرت فقلت كأنه لم يكن هناك امرأة في الدنيا إلا خديجة. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جميلة جدا وعظيمة، قال يا عائشة إني رزقت حبها، ماذا أفعل إذا كان الله رزقني حبها؟ أكفر هذه النعمة أتركها؟ أو خادع نفسي ما أذكرها؟ هذه نعمة أنعم الله بها علي، ومن شكر هذه النعمة أن أتحدث بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في موقف غير هذا عندما عاتبوه عن قيامه لليل وانتفاخ أرجله الشريفة، كان يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فمن شكره لهذه النعمة كان يذكرها، قال إني رزقت حبها، وفي رواية ورزقت منها الولد وحرمتموه مني، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل. وأيضا فإن حب النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة كان يأخذ منحى آخر، كان يحب لحبها بناتها فاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة التي ما وجد في الأمة مثل فاطمة رضي الله عنها، كان إذا رآها يتذكر خديجة، وكان أيضا إذا رأى رقية وبناتها الأخريات وأم كلثوم وزينب يتذكر خديجة رضي الله عنها. لكن دعونا نتكلم عن موقف استدر دموع المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم أن تلك الفترة التي في بداية العهد المدني كان هناك مناوشات بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار مكة، فهؤلاء يريدون أن يسافروا بتجارة إلى الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقطع الطريق على أبي سفيان حتى نغنم هذه القافلة، لأنه من حقنا أن نغنمها، طردنا من مكة وأخرجنا منها بلا ذنب إلا أن نقول ربنا الله، إلا أن نقول ربنا الله، ثم الآن هذا أقل القليل ممكن أن نفعله، أن نفعله من أجل أن نقيم دولة الإسلام، ويعني يكون هناك لنا موطئ قدم حتى نستطيع تبليغ دعوة الله عز وجل ودين الله سبحانه وتعالى. فلا يلومن أحد من الناس هذه الحادثة التاريخية كما للأسف الشديد تنتشر في بعض الكتب. المقصود أن هناك المعارك الطاحنة كانت بدر وأحد وغزوة الأحزاب وغيرها وذات الرقاع وغير ذلك. هنا طبعا في بداية العهد المكي بعد غزوة بدر الكبرى حصل أمر عظيم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل من أولئك الطغمة 70 وأسر 70 جاء بهم إلى المدينة. من ضمن هؤلاء أبو العاص بن الربيع. طبعا ما حرك فيكم هذا الاسم شيئا، أبو العاص بن الربيع هذا زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، زوج زينب رضي الله عنها. زينب في مكة لم تهاجر إلى الآن، ما استطعت أن تهاجر، وأبو العاص بن الربيع كان خرج معهم لكنه في هذه اللحظة كان كافرا طبعا، فأسره النبي عليه الصلاة والسلام. الآن تربية محمد عليه الصلاة والسلام لبناته تربية عظيمة، مثل ما كانت خديجة وفية لزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام، خرج بناتها بهذه الصيغة وبهذه الصورة، فكنا وفيات جدا لأزواجهن حتى لو كان هذا الزوج كافرا. هكذا تربية محمد عليه الصلاة والسلام. طيب الآن ماذا نفعل؟ كيف تتصرف الآن زينب هناك في مكة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن نطلق له أسيره يبعث لنا بفداء. فبدأ كفار مكة يبعثون بفداء لمن يريدون أن يطلقوه من بين أيدي المسلمين. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر، فإذا بالصحابة يقولون: يا رسول الله، إن زينب قد بعثت بفداء من أجل أن نطلق لها أبا العاص بن الربيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بصيغة رسمية، قال: إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها، يعني إن شئتم أن تطلقوا لها هذا الأسير اطلقوه ما دام بعثت بالفداء. انتهت هنا الصيغة الرسمية. قام النبي عليه الصلاة والسلام ثم دخل البيت، ثم نظر إلى الفداء الذي بعث من مكة من أجل أن يفتدى به هذا الأسير، فكان فداء أرجع النبي عليه الصلاة والسلام سنوات طويلة إلى الوراء. ماذا كان هذا الفداء؟ ماذا تتخيلون؟ في يوم الزفاف، يوم زفاف زينب رضي الله عنها، هدية الأم لها، هدية خديجة لها، كانت عبارة عن قلادة. القلادة هذه كانت تلبسها خديجة رضي الله عنها، فكانت أغنى ما تملك، فأهدتها لبنتها زينب. فزينب كانت تلبسها، فلما كانت هي في مكة وزوجها مأسور عند النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجدت أغلى من تلك القلادة. وزينب كانت ذكية، لعلها أرادت أيضا أن تستدر دموع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعطف على زوجها فيطلقه لها، فبعثت بتلك القلادة. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام رق لها رقة شديدة وفاضت عيناه، تأثر جدا، تذكر حبيبته الغالية خديجة، وتذكر تلك الأيام الجميلة التي كان معه فيها في مكة، وكأنه ينظر إلى خديجة وهي تلبس القلادة. فهنا غير لهجته عليه الصلاة والسلام وقال: إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها. يعني الصيغة الأولى كانت رسمية، أما الآن كان فيها رقة شديدة جدا. فهنا أطلق الصحابة رضي الله عنهم أبا العاص بن الربيع، وكان له قصة يعني بعد ذلك عجيبة، وأسلم رضي الله عنه فيما بعد، وكان قد أسر أيضا وتسلل بعد ما هاجرت زينب رضي الله عنها. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر، وكانت تقول زينب من وراء الحجاب: إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمعون ما سمعت؟ والله ما كان لي من علم بهذا. قال: ما عندي علم بهذا، بأنها الآن أجارت زوجها. ثم دخل عليها فقال: يا بنية لا يقربنك، لكن قال: أحسني إليه. شوف الآن كافر هو، لكن قال لها: أحسني إليه ولا يقربنك، فإنه لا يحل لك، لأنه لا يحل الكافر للمؤمنة ولا المؤمن للكافرة، طبعا غير الكتابية. فهنا طبعا النبي عليه أسلم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه. أنا أظن أن الذي دعاه إلى الإسلام هي تلك الأخلاق العالية، هو قطعا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا من بنت النبي عليه الصلاة والسلام التي هي تربية خديجة رضي الله عنها. فحق للنبي عليه الصلاة والسلام أن تفيض عيناه الشريفتان بالدموع الحرة التي تنبئ عن جميل الذكريات مع خديجة رضي الله عنها. هذا موقف استدر دموعنا نحن من أعيننا. وأيضا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا رأى بكاء بعض زوجاته ما يملك إلا أن يمسح بأصبعه الشريف تلك الدموع، تلك الدموع التي ذرفتها تلك المرأة أمامه، إما لغيرة شديدة مثلا أو يعني فراق أو غير ذلك. فكان ما يأنف النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرك تلك الدموع عن تلك الخدود وتلك العيون بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. دموع المصطفى أحيانا قد كانت تغزر في بعض المواقف. خلونا الآن يعني نتكلم ببساطة وبواقعية. العلاقة الآن للأسف بين بعض الأمهات وبعض الأولاد ليست بذاك، وأيضا حتى بين بعض الآباء وبعض الأولاد ليست بذاك. لم تكن العلاقة في يوم من الأيام أجمل مما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول دائما يعني هذا يجعلني أفكر كثيرا، النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الخطاب ليس له وإنما نحن لنا، خطبنا في شخص قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن وقت نزول هذه الآية لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أب ولا أم، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر لنا من بره بأمه بعد موتها أشياء عجيبة. فأقول كيف لو كان والد النبي عليه الصلاة والسلام حيا، وكيف لو كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم حية، كيف سيكون بر النبي عليه الصلاة والسلام بهما؟ أمر عجيب. فقبل أن أقول القصة لنتصور الآن ونحن مثلا راجعون من سفر، قبل هذه الجوالات التي أفسدت على الناس معيشتهم، هذه الجوالات أو الموبايلات كما يسمونها، الهواتف المحمولة النقالة، أيام زمان كان الإنسان يحب أن يفتدي بماله كله حتى يسمع صوت أمه أو صوت أبيه، ما عنده مانع أنه يدفع قيمة الفاتورة 1000 ريال أو 3000 ريال، المهم أن يسمع 5 دقائق صوت أمه الحبيبة. فإذا سمعها ذرف الدمع وفاضت عيناه. أما الآن فإنك أحيانا قد تكون في مشرق الأرض والأم في مغرب الأرض، فإذا اشتقت لها تخرج هذا الجهاز من جيبك وتضغط يعني الزر الذي أنت خزنت عنده الرقم، ويظهر لك رقم الأم أو رقم الأب، فتكلمه بكل برود ولا يحرك ذلك ساكنا في قلبك ولا يستدر شيئا من الدموع. أليست هذه الآن حادثة واقعة في زماننا؟ لكن لنفترض أننا في ذلك الزمن قبل 20 سنة أو ما إلى ذلك ما فيها تليفونات، المسألة التليفونات الثابتة كانت ندرة، يعني أن يوجد بيت فيه تليفون ثابت مثلا. غبت عن أمك مثلا 1 أو 2 أو 3 سنوات، ثم أنت تتشوق الآن من أجل أن تأتي إليها وتحضنها مثل ما كنت تفعل، وتبكي على صدرها وتشعر بأنك أصبحت طفلا صغيرا. وإن كنت في عملك مديرا كبيرا مثلا تتبوأ المناصب العظمى، لكن في تلك اللحظة أصبحت صغيرا جدا عند تلك الأم. أي لذة بالله عليكم تعدل هذه اللذة؟ لكن لنتصور أنك بعد فراق 3 سنوات وأنت الآن تحمل حقائبك في السيارة واتجهت إلى المطار، وفي الطيارة تحدث نفسك كيف سيكون استقبال أمي لي، أي كلمات يعني ستفي بهذا الموقف، أي أقول فيها قصيدة ولا إيش أسوي. ثم دخلت مثلا البلدة واقتربت من البيت وطرقت الباب، يعني ضربت على هذا الجرس تنتظر أن يفتح لك ذلك الوجه الجميل، وجه الأم، وحتى تقفز عليها فتحضنها ولربما تحملها بين ذراعيك وتدور بها في فناء البيت. لكن انفتح الباب فإذا بأحد الأولاد الصغار هو الذي فتحه، فتسلم عليه أين أمي؟ فلا يجيب. أين أمي؟ فلا يجيب. ثم تدخل في البيت فإذا هو شبه مظلم، وإن كان فيه نور من هذه اللمبات الآن والكهرب. ثم تتفاجأ بما يصعق فؤادك، إن أمك الحبيبة قد ماتت منذ 1 أو 2 شهور أو كذا. بالله كيف يكون شعورك الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من غزوة أو من مكة وقف في منطقة غريبة اسمها الأبواء. الأبواء هذه بين مكة وجدة. الأبواء هذه لها تاريخ، يعني في هالمنطقة هناك تاريخ يخص النبي عليه الصلاة والسلام ويحرك مشاعره كلها. عندما وقف رآه الصحابة متغيرا متجهما، لكن ذلك التجهم انقلب إلى بكاء شديد وبدأ يبكي ويبكي، حتى إن بعض الصحابة قال ما رأيناه بكى أشد من بكائه يومئذ يبكي. لماذا يبكي النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جثى على ركبتيه الآن ونظر إلى بقعة من الأرض؟ ثم اكتشف الصحابة أن هذه البقعة فيها قبر، لمن هذا القبر يا ترى؟ ثم أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم استأذنت الله عز وجل في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته عز وجل في أن أستغفر لها فمنعني، فبكيت رحمة لها من النار لأنها ماتت مشركة كافرة. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذلك الموقف في يوم القيامة، وأمه التي تعبت عليه وماتت في زيارتها ليثرب فيما مضى عندما زارت أخوال النبي عليه الصلاة والسلام وزارت قبر عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عودتها في طريق العودة ماتت في الطريق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان طفلا فجمع الله له بين اليتم الأكبر واليتم الأصغر، يتم الأب ويتم الأم، فهو في أعلى درجات اليتم. ولهذا قال الله عز وجل ممتنا عليه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، فوجده يتيما فآواه الله عز وجل. فكيف كان شعور الصحابة حتى نعلم الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم؟ قال الراوي زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، بكى فاضت عيناه عليه الصلاة والسلام، بكى وأبكى من حوله. هذا الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. لقد كان قائلهم يقول يا رسول الله، مثل ما وقع مع عمر رضي الله عنه عندما جاء أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام يبكيان في قضية الأسرى في بدر، هذه لعل يكون لها قصة أخرى، وجدهما يبكيان، فقال عمر رضي الله عنه ما الذي يبكيكما؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما، تباكيت لبكائكما. هذه المشاركة الوجدانية قل أن تجدها في عصرنا، يعني أحيانا قد تجد بعض الناس مثلا يتأثر في موقف من المواقف فيبكي فيعاب عليه ويلام ويقول له قائلهم أنت كذا، وأنت تبكي بكاء النساء، وأنت وأنت قد بكى أشرف الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وبكى الذين جاءوا من بعده من الذين ما حملت الدنيا في جوفها مثلهم هم الصحابة، وأيضا ما مشى بأقدامه على الأرض مثلهم بعد الأنبياء والصديقين، بعد الأنبياء والمرسلين وهم الصحابة رضي الله عنهم. كان في خدي عمر خطان أسودان من البكاء، وهو عمر الفاروق الذي لا يعرف إلا بالشدة، وكان أبو بكر أسيفا بكاء إذا صلى بالناس لا يكاد يبين أحرف القرآن التي يقرأها، وهكذا. فأي عيب في ذلك؟ أي عيب؟ لذلك اقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأوا سيرة أبي بكر رضي الله عنه، اقرأوا سيرة عمر، اقرأوا سيرة الصحابة العظام، حتى نعلم أن دينهم كان سهلا يسيرا، ليس مثل ديننا الذي عقدناه الآن وحجمناه في جوانب معينة، أو حتى نقول عن الحسن ما ليس بحسن، أو ما ليس بالحسن نظنه حسنا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نرجو الله أن يردنا إليه ردا جميلا، ولعلنا إن شاء الله تعالى نلتقي بكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.
وفاضت عينا كم دمعة في كليمة كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها، لم أسلم النفس لله. أحبابي تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها وفاضت عيناها.